في الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فلما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي. فلما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي. ربنا يسوع المسيح دخل لطبيعتنا مجد الوجود مع الله. دخل لطبيعتنا مجد الوجود مع الله بالصلاة، لأن الصلاة هي اللي بتدينا ان احنا نكون في حضرة ربنا، نتمتع بالمجد ده ان احنا موجودين في حضرة ربنا. الموضوع ده كانت محرومة منه البشرية من ساعة ما آدم أخطأ في الفردوس. يعني قبل كده لما ربنا خلق آدم في الفردوس كان بيتكلم معاه كل يوم، وكان آدم بيتمتع بالوجود مع ربنا في كل لحظة وهو في الفردوس، لغاية ما دخلت الخطية للعالم واتحكم على الإنسان حكم الموت. انقطعت العلاقة بين الإنسان وبين ربنا، أو انقطعت التمتع بالوجود في حضرة ربنا من ساعة الخطية. هي دي الخطية اللي بتعمله، بتقطع الصلة بين الإنسان وربنا. وقعدت البشرية في العذاب ده، في الموت ده، لغاية ما المسيح اتجسد ومات على الصليب ونقل حكم الموت اللي كان مفروض يتنفس في الإنسان، نقلوا عليه، مات على خشبة الصليب، وقوة الحياة الأبدية اللي فيه كإله قام من الأموات وأقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات. نقلنا من الموت للحياة، عمل عملية النقل، عمل عملية المصالحة، عمل عملية الترجيع، العلاقة اللي انقطعت بالخطية، رجع تاني للإنسان ان هو يتمتع ان هو يقعد مع ربنا ويتكلم معاه من خلال الصلاة. هي دي حياتنا في المسيح، او حياة المسيح فينا، حياتنا في ربنا. زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. حياتكم مستترة مع المسيح في الله. دخلنا كده في شركة مع المسيح لما خد الجسد بتاعنا، وبقى يقدر يتراءى بينا قدام الله، يقدر كده يقدمنا لربنا، يقدر كده ياخدنا ويجلسنا معه في السماويات، يقدر يمتعنا بان احنا نتكلم معاه ونتمتع بالحضور في حضرة ربنا. هي دي الحياة الجديدة، والعلامة الظاهرة فيها او الحاجة اللي تقدر تميز الحياة ديت هي الصلاة. الصلاة سواء في الكنيسة او الصلاة الواحد، الصلاة الفردية او صلاة المخدع، هو دي العلامة اللي بتبين الحياة الجديدة والنعمة اللي احنا خدناها بموت المسيح وقيامته المقدسة. المسيح كده بيقدمنا لربنا، يقول أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. ربنا يسوع المسيح سلمنا عملية الصلاة، زي النهاردة كده ما بيقول الإنجيل العشية، فلما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي. كان دايما بيعلم التلاميذ ازاي يخشوا تاني في العلاقة دهية، تدريب ليهم ازاي يوصلوا، بان هو كان بينفذ على نفسه انه كان بينفرد، عشان يعلمنا ان الصلاة لما الواحد يحب يصلي كده يخش المخدعه ويقفل عليه بابه ويصلي، وابوه الذي في الخفاء يجازيه علانية. يدخل للمخدع كأنها زيجة روحية، كان الواحد كده بيتقابل مع رئيس السماوي، اتحاد بربنا، التصاق بربنا، بعيد عن دوشة الناس وبعيد عن عين الناس عيون الناس، بعيد عن كل اللي بيشغل البال وأفكار اللي في الدنيا كلها، يقفل الباب على كل الحاجات دي. أما يخش في جلسة مع ربنا أو ما يتراءى في وجود أمام الله يقفل كل الأبواب دهيت، يعني أكل العيش والضيقات والأفكار اللي بتتعب الإنسان طول أيامه على الأرض، يقفل الحاجات دي أما يخش في حضرة ربنا. محتاجين ان احنا نتعلم الصلاة، محتاجين ان احنا نقدر ننسحب كده، محتاجين نخش المخلع، محتاجين ان احنا نقفل كل الابواب اللي بتبعدنا من ان احنا نتمتع بالوجود مع ربنا. محتاجين نتعلم الصلاة. عشان كده التلاميذ اما كانوا بيشوفوا المسيح دايما يصلي او يبعد او ينفرد او يقعد في موضع خلاء ويبتدي يرفع قلبه بالصلاة، هو مش محتاج للصلاة لان هو والاب واحد، لكن عشان يعلمنا. فقالوا له يا رب علمنا كيف نصلي، فقال لهم صلوا انتم هكذا، وابتدى يقول لهم الصلاة الربانية اللي احنا بنقولها كل يوم عشرات المرات: يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. ما هياش مجرد كلام او حاجات محفوظات الواحد بيقولها، لكن دي حالة صلاة، حالة تواجد في حضرة ربنا، حالة الوجود مع ربنا. بدلة البنين، بدلة البنين زي الابن كده ما يتكلم مع ابوه، مش محتاج يمسك ورقة ولا يمسك ولا يقدم عريضة ولا يتكلم باسلوب معين، اللي في قلبه بيقوله لان ده ابوه. فاحنا ادانا الداله دهيت ان احنا الروح القدس اللي بيه نصرخ يا ابا الاب. الروح القدس اللي احنا خدناه كل واحد مننا في المعموديه هو ده اللي يخلينا نقدر يكون لنا داله ان احنا نتكلم مع ربنا كابناء مش كعبيد، ولا انسان كده خايف من ربنا. لان ساعات بعض الاديان بتصور ربنا كده ده راجل او قوي وقاهر وجبار، لكن الكنيسة عندنا وهو يعلمنا ان هو اب لينا بيحبنا، واحنا بدلة البنين ممكن نتكلم معاه ويكون نخش فيه حوار مع ربنا. الصلاة نعمة كبيرة بتدخلنا في الوجود مع ربنا، بتدخلنا في حضرة الله، بتخلينا نخش في شركة، في حديث، في لقاء مع ربنا، زي ما كان آدم في الفردوس كلم مع ربنا ما فيش تكلفة، كلم معاه يقول له ايه اللي هو عايزه، انسان يقول له مشاعره. الصلاة بتشدنا للسماء، بتحافظ علينا من السقوط والانحراف. يعني كل ما الانسان كان متعمق في حياة الصلاة كل ما قلت الخطايا او يعني تلاشت، لان كل ما مسك في ربنا اكتر كل ما تمتع بالبركات دهيت، كل ما حس ان هو بيرتفع عن كل ما هو ترابي وارضي، وبالتالي هتبقى الخطايا بتقل كتير. فالصلاة دي بتحصني من الخطية، بتحصني من الوقوع في الأخطاء، بتخلصني من الضيقات والمتاعب والاضطرابات. والكنيسة بترتب لنا المناخ والجو الملائم للصلاة في كل الليتورجيات بتاعتها وترتيباتها الكنسية، خلال الأصوام، خلال القداسات، خلال صلوات رفع البخور العشية زي النهاردة، خلال اجتماعات الصلاة، خلال الأسرار، من خلال التسبحة، من خلال النهضات الروحية. وإن شاء الله يوم السبت الجاي زي النهاردة في العشية تبتدي النهضة الست العذراء لمدة 9 عشيات تكون ورا بعضيهم لغاية عشية عيد الست العذراء. اللي هو يوم السبت، هيكون في 9 كلمات روحية. وابونا الحقيقة اقترح جميل جدا، يعني على اساس الست العذراء يعني هي تمثل الام المثالية للكنيسة كلها، فالمواضيع كلها تدور حوالين العيلة المقدسة بما فيها الام والاب والاولاد، الكيان الاسرة بالكامل. هيكون في مواضيع علاقة الزوج بالزوجة، الاولاد بالاب والام، حياة الشركة المقدسة، حياتهم في الصلاة، حياتهم في ممارستهم للأسرار الكنسية. هيكون موضوع شيق جدا، يا ريت كلنا نتابعه من يوم السبت الجاي. كل يوم هيكون في كلمة روحية، مع بعد الكلمة الروحية هيكون في تمجيد للست العذراء. وزي ما أقول الكنيسة بتهيئ الإنسان إن هو يعيش الصلاة، عشان كده ما نضيعش فرصة، الكنيسة بتجهزها لينا عشان نكون في حضرة ربنا، وإحنا ممكن تفوت مننا الفرصة دهية. والصوم فرصة أيضا، وهو يبتدي بكرة الصوم، صوم الست العذراء اللي هو بيبتدي 1 مسرة، عشان كده النهاردة قراياتنا قرايات الأحد الأول من مسرة، بكرة يكون أول مسرة، وهيستمر الصوم 15 يوم، ينتهي بعيد صعود جسد الست العذراء اللي هو يوم 16 مسرة. وعلى فكرة الصوم العذراء ده من الأصوام القديمة جدا، ويعتبر من أول أصوام الكنيسة، يعني الرسل رتبوا الصوم ده بعد نياحة العذراء مباشرة، بعد نياحتها وإكراما لذكراها، وعشان يتم كلام ربنا بالروح القدس على لسان الست العذراء لما قالت وذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، وذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. وزي ما بقول الكنيسة بترتب لنا المناخ والمجال اللي احنا نعيش فيه الصلاة والتسبيح والوجود مع ربنا، من خلال زي ما قلت في الليتورجيات الكنيسة، من خلال الأصوام، من ترتيب أعياد للقديسين. برضو ننتهز أي فرصة قديس ونلاقي نروح عاملين صلاة وعاملين تمجيد ليه، فتدخلنا في حضرة ربنا. يعني عارفين زي ما واحد كده بيتلكك بيدور على أي حاجة عشان يقعد مع ربنا، فالكنيسة بترتب لنا المناسبات دهية، من أعياد قديسين، من مناسبات تمتعنا بالوجود مع ربنا من خلال التسبيح. يعني الكنيسة رتبت لنا تسبيح يومي، يمكن احنا ما بنتمتعش بيها غير مرة يوم السبت، وياريت بيبقى فيها ناس كتير، نلاقي الكنيسة بتصفصف على عدد محدود، برغم ان دي التسبيحة دي بتدخلنا في الوجود مع ربنا. يعني التسبيحة اليومية معمولة كده مخصوص، 7 ثيوتوكيات، يعني 7 تزكيات او تمجيد للست العذراء عن كل يوم، الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس، كل يوم من ايام الاسبوع في تزكية، و4 حوسات تسبيح لله. حاجة جميلة جدا الكنيسة بتحطها لولادها عشان يتمتعوا بالوجود مع ربنا. الست العذراء الى جانب الصوم بتاعها اللي احنا نبتدي بكرة، ليها اعياد كتير، هنذكر منها ميلادها اللي هو بيكون في اول بشمس. وعلى فكرة اعياد الميلاد في الكنيسة قليلة قوي، يعني محصورة. نسمع عن ميلاد المسيح بنحتفل بيه، ميلاد يوحنا المعمدان، وميلاد الست العذراء، لكن اغلبية القديسين لما نحتفل بيهم بنحتفل بعيد نياحتهم او عيد استشهادهم، ده طبع الكنيسة اللي هو يوم انتقالهم من هذا العالم عشان يلتحقوا بالكنيسة المنتصرة في السماء. لكن لست العذراء وربنا يسوع المسيح ويحيى مدام الكنيسة بتحتفل ايضا بميلادهم بالجسد. في عيد دخولها الهيكل ده 2 طوبة وعيد نياحتها 21 طوبة، والكنيسة خدت 21 ده واحتفلت باللي هو عيد نياحتها تحتفل بيه كل 21 من الشهر القبطي. نلاقي كل 21 من الشهر القبطي في قداس في الكنيسة، برضو دخلنا في شركة مع ربنا، دخلنا في حياة صلاة. كل ده احتفالات الكنيسة بتحطها عشان يبقى دايما ولاد ربنا في اتصال دائم مع ربنا في شركة مقدسة. وعيد صعودها اللي هو اخر يوم صوم العذراء ليوم 16 مسرة زي ما قلنا. وفي كمان عيد تكريس اول كنيسة باسمها في مدينة فيليبي، ودي ليها قصة. ودي 21 بقونا، واحنا عارفين قصتها اللي هي العيد المعروف باسم العذراء حلت الحديد. العذراء حلت الحديد، وده بعد حلول الروح القدس. احنا عارفين التلاميذ بعد ما خدوا الروح القدس يوم 50 ابتدوا يطلعوا في كل الارض يكرزوا ببشارة الملكوت. وكان في متياس الرسول ذهب الى مدينة برطس دي جنب غلاطيا وابتدى يبشر. كان طبعا ناس بيعبدوا الاوثان ما يعرفوش حاجة عن ربنا خالص، والرسل لما بدوا كانوا بيفحتوا في الصخر اثناء الكرازة بتاعتهم، فيش واحد منهم كلهم حتى استشهدوا ما عدا يوحنا الحبيب. كلهم ضاقوا الام واتعاب من اجل الخدمة ومن اجل الكرازة. فمتياس الرسول برضو كان بيكرز في المنطقة دهية، وطبعا كراسته كانت قوية فآمن أغلبية الناس اللي في البلد دهية، لكن مجموعة قليلة ما كانتش مؤمنة بالمسيح، وابتدوا يقوموا عليه الوالي ويقولوا له ده الراجل ده بيجدف. فالوالي مسك متياس الرسول وحطه في السجن هو مجموعة من المسيحيين عشان يبطلوا الكرازة دهية. وعرفت الست العذراء بالموضوع، وبالروح القدس كده وجهها انها تروح لبرطس المكان المدينة اللي فيها السجن اللي كان فيه متياس الرسول. وهناك اتقابلت مع واحدة عجوزة كانت امنت على ايد متياس الرسول وتعمدت، وسألتها مكان الرسول فقالت لها السجن اللي هو فيه. فرحت هناك ولقيتهم مقيدين بالسلاسل والبيبان كلها حديد، فصلت وتشفعت بابنها ربنا يسوع المسيح واستجاب للصلاة وانحلت الحديد. الحديد ده بقى زي المية، اتفكت السلاسل من ايدين متياس الرسول والناس اللي كانوا معاه، والحديد حتى بتاع ابواب السجن كله ساح، وطلعت الناس بره وخد خبر الوالي وبسرعة سأل ايه الموضوع ده. فقالوا له ده يعني العذراء مريم هي اللي جت وهي اللي عملت كده، فطلب مقابلتها. وكان في الوقت ده عنده ابن مجنون وعليه ارواح شريرة، قدم ابنه للست العذراء فصلت عليه وربنا اداله نعمة الشفاء وبارجع عائل واضطرب منه روح الشرير. فآمن الوالي وكل اهل المدينة، وكده الكنيسة بتعيد له العيد ده يوم 21 بقونا من كل سنة. وست العذراء قالت للوالي ده ان الهنا الحقيقي يسوع المسيح هو اللي خلاني احل الحديد. وبعد ما شافت ابنه رجعت تاني الحديد لوضعه الطبيعي، ودي كانت من المعجزات اللي بارزة في حياة الست العذراء. من الحاجات البارزة كمان اللي كانت في حياة الست العذراء اللي ساعدتها على نموها الروحي اللي هي كان دايما في السماء، حتى الكنيسة بتسميها السماء التانية، السماء التانية في التسبيح. حاجات كتير اللي هو الإيمان، التسليم الكامل لكلام ربنا، قيادة الروح القدس، الطاعة، حفظ كلام ربنا، الاتضاع التام الصمت وتفكر بكل هذه الأمور في قلبها، تأمل، الصلاة الدائمة والتسبيح المستمر. وهو ده في النقطة اللي هنتكلم عليها النهاردة، واللي إنجيل العشية بيكلمنا عليها. المسيح كان بينسحب كده، ولما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي. فالصلاة والتسبيح كانت سمة من سمات الست العذراء، ما نقدرش نعدي من عليها من غير ما نقف وقفة ونتكلم عليها. صلاة وتسبيحة العذراء تقول كده: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. واضح ان النفس والروح بيشتركوا في الصلاة والتسبيح. زمان ايام حواء غلطت حواء في حق ربنا، تعدت على الوصية، شوهت روحها بالعصيان انها ما سمعتش الكلام، افسدت الخليقة الجيدة اللي ربنا عملها. اما خلق الانسان رأى ان كل شيء حسن، لا كل حاجة حلوة. الانسان هو فسد الخليقة دهيت، افسد الخليقة دهيت بالعصيان، ما بقتش حياتها تمجد ربنا. عشان كده لما جات الست العذراء وحملت في احشاها كلمة الله، رد لنفسها جمالها الاول، رد لها الصورة الاول، الصورة الالهية اللي خلق عليها كل البشر. وعشان كده روحها بترجع مبتهجة بانها صورة ربنا ومثاله، وانها محتاجة برضو الخلاص زي كل الناس. عشان كده بتقول تبتهج روحي بالله مخلصي. عشان في بعض الناس تقول العذراء مش محتاجة الخلاص، ويقولوا عليها انها حبل بها بلا دنس، لكن الكنيسة عندنا والعقيدة عندنا تقول انها الست العذراء محتاجة للخلاص زي اي حد مننا. عشان كده هي بتقول تبتهج روحي بالله مخلصي، يعني اللي هو اداها هي كمان الخلاص من الموت الابدي. عرفت الست العذراء ازاي توصل لقلب ربنا، ازاي تتمتع بالنعمة الالهية. في كلمة واحدة: نظر الى اتضاع امته. ان ربنا بيبص للانسان المتضع، كبرياء ده اللي بيبعد ربنا ان يبص على الانسان. لان الانسان بيبقى عارف زي الشيطان، لان دي خطية الشيطان الاولانية، قال اعمل كرسي اعلى من كرسي العالي، وهو ما حب يوقع ادم وقع بالكبرياء، ان هو ايه المانع، ما هم هياكل من الشجرة دهيت، هيكون مثل الله عارف الخير والشر. والانسان قال واي نوت برضو، طب ما ممكن الواحد يبقى كده. هو ده الكبرياء اللي يخلي الانسان، لكن اتضاع الانسان هو اللي يخلي الانسان يتمتع بالوجود في حضرة ربنا. والمسيح بين الموضوع لما يوم الخميس الكبير نزل تحت رجلين وقعد تحت رجلين وقال لهم: كنت انا السيد والمعلم وبعمل كده، يبقى انتوا تعملوا ايه بينكم وبين بعضكم. هي مشكلتنا في هذا العالم، الانسان دايما فاكر ان هو احسن من غيره، وان هو مرتفع، وان هو بيفهم. عشان كده الست العذراء عرفت المفتاح لقلب ربنا، نظر الى اتضاع امته. ما قالش بص لي عشان انا ام الاله، ولا انا عشان مكرسة حياتي بالصلاة، ولا انا يعني سهرت كتير وقديت ليالي في السهر وفي الهيكل وفي الخدمة، او عندي حكمة، كل ده ما بصتش ليه. قال لانه نظر الى اتضاع امته، عرفت السكة اللي توصل لمراحم ربنا، اللي توصل لعطايا ربنا، اللي هو الاتضاع. عشان كده عدو الخير اما يحب يحرم اي انسان من ربنا يضربه بالكبرياء. عدو الخير اما يحب يوقع الانسان او يخليه يبعد عن الوجود في حضرة ربنا يوقعه بالكبرياء. خلال الصلاة والتسبيح الواحد بيعرف ايه اللي ربنا عمله عشانه. عشان كده مهم جدا الواحد يعرف ايه اللي ربنا عمله عشانه. انه ساب السماء ونزل على الارض شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية، مات على الصليب من اجلنا. ليس حب اعظم من هذا ان يضع انسان نفسه من اجل احبه. يعني الواحد لازم يعرف ايه اللي المسيح عمله عن عشان خاطري انا، لان القدير صنع بي عظائم. ودي الست العذراء عرفت الحته دهيت، عرفت قد ايه ربنا عمل عشانها. عشان كده في المزمور 115 اللي بنقراه في اخر صلاه الساعه 9 دايما نقول الكلمه دهيت: امنت لذلك تكلمت، وانا اتضعت جدا، بماذا اكافئ الرب عن كثره ما اعطاني؟ كاس الخلاص اخذ، وفي نزوري للرب قدام شعبه قطعت قيودي، فلك أذبح ذبيحة التسبيح. هي دي صلاة وتسبيحة الست العذراء: تمجيد لربنا، تعظم نفسي الرب، فيها فرح، الصلاة فيها فرح، تبتهج روحي بالله مخلصي، فيها اتضاع، نظر إلى اتضاع عمته، في معرفة عن اللي عمله ربنا عشاني، لأن القدير صنع بي عظام واسمه قدوس ورحمته لجيل الأجيال للذين يتقونه. عشان كده بنتعلم من صلاة وتسبيح الست العذراء، نبص عليها كده ونشوفها عملت ايه، ونحاول احنا نعمل زيها. نحاول نبص سفر الرؤيا بيكلمنا التسبيح في السماء شكله ايه، ونتعلم منه، ونشوف الكنيسة بتعلمنا ازاي احنا نعيش. ناخد التلاتة دول مع بعضيهم كده، ونحاول نخليهم كده في فكرنا، ونحاول نعيش بيهم، يخلونا واحنا عايشين هنا على الارض ولسه رجلنا في الارض نحسب كأننا قائمين في السماء. لو رحنا سفر الرؤيا في رؤيا 14 نلاقي كده بيبين لنا الصلاة أو التسبيح في السماء شكله إيه. يقول كده: صوت من السماء كصوت مياه كثيرة، كصوت رعد عظيم، صوت ضاربين بالقيصارة، يترنمون ترنيمة جديدة أمام العرش، أمام الأربعة الحيوانات، أمام الشيوخ. لم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلى 144 ألفا الذين اشتروا من الأرض أطهار لم يتنجسوا، الذين يتبعون الخروف حيثما يذهب. اشتروا بين الناس باكورة الله والخروف، أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. لو حبينا نبص كده ونعمل مقارنة بين حياة التسبيح اللي في السماء والصلاة اللي ذكرها سفر الرؤيا، وحياة الصلاة والتسبيح اللي عاشتها الست العذراء على الأرض، او حياة التسبيح اللي علمتها لنا الكنيسة واللي احنا بنعيشها من خلال الليتورجيات، من خلال العشيات، من خلال التسبيحة، من خلال القداسات، من خلال الصلوات، من خلال الاسرار، من خلال كل التمتع بوجود ربنا هنا في الكنيسة، نلاقي ان الاتنين واحد. ان احنا واحنا برضه هنا بنعيش على الارض بنعيش كأننا في السماء. عشان كده زي ما الكنيسة اللي في السماء بيقولوا عليها الاباء دي كنيسة منتصرة، فاحنا كمان واحنا عايشين هنا على الارض دي كنيسة ايضا منتصرة، لانها بتعيش السماء واحنا لسه على الارض. هي يمكن يقول عليها معلمنا بولس الرسول انها الكنيسة المتغربة على الارض. هي متغربة لان ده مش هنا، مش نهايتها، قاعدين في غربة زي ما احنا هاجرنا بينا كندا، هادي برضو بشكلها كده جينا على الارض في غربة، لكن وطننا هو وطننا السماوي اللي احنا نرجع فيه ونعيش مع المسيح للأبد. لكن بنختبر الحياة مع المسيح هنا على الأرض من خلال الصلاة، من خلال التسبيح. عشان وجودنا في الكنيسة بيرفع قلبنا للسماء. عشان كده يا معلمنا داود النبي يذكر في مزامير كتيرة، مزامير بتسميها الكنيسة أو يسموها الآباء مزامير المصاعد. مزامير المصاعد مرة اتكلمنا عليها قبل كده، اللي بتخلي القلب مرفوع يصعد فوق زي أسانسير كده، بترفعنا من الأرض للسماء. منهم المزمور 83 اللي بنقراه في صلاة الساعة السادسة اللي هي تذكار موت ربنا، بيتكلم عن الكنيسة ويقول مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول لديار الرب، قلبي وجسمي قد ابتهج بالإله الحي، طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك للأبد، طوبى للرجل الذي نصرته من عندك يا رب، رتب في قلبه أن يصعد. والإنسان اللي عايش في الكنيسة المنتصر على الأرض اللي هو النصرة بتاعته من عند ربنا، برتب في قلبه أن يصعد، رتب في قلبه أن يصعد. يبقى دايما فكره في السماء، يبعد بقى عن التراب والطين والقرف اللي في الأرض، يبعد شوية ويرتفع بالمستوى بتاعه، وفكره دايما يطلعه فوق يصعد، لأنه رتب في قلبه أن يصعد. ده الإنسان اللي نصرته من عند رب. عشان كده احنا نقول الكنيسة اللي احنا هنا برضو كنيسة منتصرة. يمكن الآباء يسموها دي كنيسة مجاهدة، هي كنيسة مجاهدة. حتى معلمنا بولس الرسول يقول لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطية، فيها جهاد لكنها كنيسة ايضا منتصرة بالمسيح الساكن فيها. ربنا بيتخدم بالصلاة وبالتسبيح وبالحمد والشكر، ودي دايما صلواتنا بتبتدي كده. يعني ابونا بشوي علمنا دايما ان احنا اول لما نبتدي الصلاة نقدم الشكر والحمد لربنا، نطلب ملكوت السماء، نطلب ان عينينا فعلا تكون في السماء، يكون لنا نصيب معاه في السماء. بعد كده كل هذه تزاد لكم. يعني الواحد ساعات بيبتدي صلواته ان هو يطلب طلبات مادية، سواء لولادنا، الناس حبايبنا، ناس عندهم مرض، ناس عندهم ضيقات، عندهم آلام، لكن أول حاجة تسبيحة الشكر والحمد لله، طلب ملكوت السماوات من كل القلب، اشتياق للسماء، ثم بعد هذا كل هذه تزاد لكم. سر المسيح الأعظم هو سر الكنيسة ومركز وجودها وعملها، وده سر الشكر او الافخارستية. ده الحدث، اعظم حدث ربنا حطه للبشرية كلها هنا على الارض تتمتع بيه، القداس الالهي، الافخارستية، سر الشكر، الخبز والخمر اللي بيتحولوا جسد ودم ربنا، يعطي خلاص ويعطي غفران للخطايا ويعطي حياة ابدية لكل من يتناول منه. عشان كده ابونا اخر القداس بعد ما يتناول ويناول الشعب يقول صلوة سرية جميلة جدا. يمكن احنا مرة اتكلمنا في الصلوات السرية وقلنا ممكن اي حد برضو يطلع عليها مش بس الكاهن. يقول كده: فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا لتناولنا من اسرارك غير المائتة يا رب. ده اعظم حدث، بناخد جسد ربنا ودمه نثبت فيه. ايضا الصفة الغالبة للصلاة في لتورجيات الكنيسة وفي ترتيب الكنيسة بنسميها التسبحة. التسبحة نلاقي دايما كل الصلوات في الكنيسة بألحان ونغم، مش مجرد كلام دارج. دي مش محطوطة اعتباطا، يعني اباء الكنيسة حطوها عشان هي دي اللي بترفع القلب للسماء. التسبيح كلها بتبقى بترتيل وبألحان، حتى لو كان في مناسبات حزينة، حتى في أسبوع الآلام وإحنا بنتذكر موت المسيح وعلى الصليب، لكن كلها بتبقى فيها ألحان وفرح. دا الشماس بيقف كده على المنجلية ويقول كرسيك يا رب بكسرونوس، يقعد تلت ساعة بس يقول كرسيك، يتكلم يقول له كرسيك يا رب، كرسي ربنا اللي هو ماسك الأرض والسماء إلى ظهر الدهور. يعني بالرغم ان هو بتبقى فيه اوقات فيها احزان وضيقات، لكن برضه بيبقى فيها تسبيح، بيبقى فيها فرح. يعني بيبقى في جنازه داخله الكنيسه وفي تسبيح في الكنيسه، في موت وفي ناس هندفنهم وفي تسبيح، في فرح في تسبيح. عشان كده دايما يكون في تسبيح في الكنيسة، زي ما بيقول الكتاب أنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. من الأمور الثابتة في كل الأسفار المقدسة أن معظم حالات حلول الروح القدس للإنسان اللي بيتكلم بكلام الوحي الإلهي بيكون الكلام على صورة أشعار، يعني فيها زي موسيقى كده، حاجات موزونة. المزامير مثلا من الحاجات الجميلة إن الواحد ما يعني ما بنيجي نحضر كده صلاة نص الليل، يعني هتحضروها بعد العشية النهاردة أو يوم الثلاثة ما بنعمل صلاة نص الليل، نلاقي كده المزامير فيها موسيقى. لما الواحد يقعد يقرأ المزمور 118 المزمور الكبير كلها فيها نغم موزون، لأن كان حتى داود النبي بيعملها على آلات موسيقية. وكل صلوات الكنيسة سواء صلوات النهار أو صلوات الليل كلها بالرغم من المزامير كلها ما بتخليش من التضرعات الحزينة، لكن الكنيسة اعتبرتها تسبيح. حتى في صلوات الأجبية وصلوات السواعي نيجي في كل بداية ساعة نقول تسبيحة الساعة الثالثة من النهار المبارك، أو تسبيحة الساعة السادسة. يعني بنقول تسبيحة الساعة السادسة بالرغم إن الساعة السادسة دي اللي مات فيها المسيح، وإحنا عارفين الآلام اللي عناها كشاه سيقت إلى الذبح أمام جزيها، لكن الكنيسة تسميها تسبيح، لأن التسبيح هو بيدي للصلاة الصفة الرسمية إنها تتقدم قدام ربنا. عشان كده كلمة الليتورجية أو الليتورجيات اللي في الكنيسة أو الصلوات الكنسية لازم تكون مرفقة بتسابيح وألحان وفيها نغمة مش مجرد قراية. التسبيح معناه السرور ومعناه الفرح وبيشمل الشكر والحمد، حتى زي ما قلت لو الإنسان حتى في ساعات ضيق أو ساعات ألم أو ساعات حزن أو غم أو يأس. التسبيح والشكر بيرفع الصلاة لمستوى الطاعة والخضوع، يبقى الواحد يقبل اللي يعمله ربنا وفي تمجيد لربنا، اعتراف بحكمة ربنا وتدبيره. عشان كده النهاردة إنجيل العشية أما علمنا إزاي المسيح ما ودع التلاميذ ومضى للجبل ليصلي، ومن خلال تسبيحة الست العذراء وصلواتها وتعلمنا منها إزاي صفات الصلاة، وشفنا في سفر الرؤيا إزاي السماء في صلواتها وتسبيحها علينا إن إحنا نعيش كل أيام غربتنا هنا على الأرض في صلاة دايما، حياة صلاة وتسبيح وحمد وشكر لربنا زي ما علمتنا الكنيسة، عشان يكون لنا نصيب معاه في السماء لإلهنا المجد الدائم إلى الأبدين. تفضلوا نصلي. يا أبانا الذي في السماوات.